بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مشكل أثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسبقه بآمين. ساق سنده إلى بلال رضي الله عنه قال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسبقني بآمين. وساق سنده إلى أبي عثمان أن بلالا قال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسبقني بآمين. فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه.
كان ما في هذا الحديث
ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل فراغه من إقامته. وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا علي بن أبي شيبة علي بن شيبة، وساق سنده إلى سويد قال: كان عمر يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابن أبي داود، وساق سنده إلى إسماعيل ابن أبي خالد قال: كان قيس بن أبي حازم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر وقرأ فاتحة الكتاب. وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما أقيمت الصلاة. وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده وعلى ما في حديث بلال. قالوا: فإنه قد روي عن أنس عن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته. وذكروا ما قد حدثنا أبو أمية وساق سنده إلى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال: رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله تعالى يحب في الصلاة ما يحب في القتال، كأنهم بنيان مرصوص.
يقول في حاشية هذا: إسناد ضعيف جدا.
وما قد حدثنا ابن أبي داود وساق سنده إلى مصعب قال: أخبرني محمد بن مسلم بن السائب بن خباب صاحب المقصورة قال: جلس إلي أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ ولم نسأله عنه، فقلت: لا والله. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يمينه ثم يلتفت إلينا فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم. قالوا: وقد روي عن عثمان هذا المذهب أيضا، فذكروا ما قد حدثنا يونس وساق سنده إلى عثمان.
قال في حاشية: إسناده ضعيف. استووا وعدلوا صفوفكم.
وساق السند قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعليه حتى جاءه رجال وقد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروا أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. قالوا: ففي هذا ما قد دل أن عثمان كان لا يكبر للصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة لها، وهذا مما لا يجوء فيه أكبر مما جئنا به فيه، إذ كان مثله لا يوصل إلى حقيقته. وإن إذا كان ذلك كذلك كان الأحسن أن يكون الأمر واسعا فيه، وأن يكون ما علم منه غير ما عمله على تركه خلافه، وبالله التوفيق.
يعني أنه يؤخذ من حديث بلال في قول صلى الله عليه وسلم تسبقني بأمين أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يكبر صلى الله عليه وسلم ويقرأ وبلال يقيم. هذا في إشارة للمذهب أبي حنيفة في أنه يكبر الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر وقرأ، والمؤذن يتم إقامته. هذا معنى قول بلال لنبي لا تسبقني بآمين، فحملوها على هذا. لكن إذا نظرنا إلى الحديث الواردة في الصحاح وغيرها وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الإقامة يتكلم، كما جاء في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين لما أراد النبي أن يكبر وكذا فرجما باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون بين صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم، وغير ذلك من هذه الأحاديث التي فيها أن النبي كان يتكلم ويأمر بإقامة الصفوف وكذا. فلعل هذا والله تعالى أعلم قد يحمل على أنه كان بعض المرات أو يكون لمعنى لا تسبقني بأمين معنى آخر. نعم هذا الحديث وهو لا تسبقني بأمين يقول في حاشية الحديث اختلف في وصله وإرساله، وعبد الرحمن بن سليمان الداري ضعيف به وقد توبع، ورواه عبد الرزاق من طريقه الطبراني عن سفيان الثوري وأحمد من طريق محمد بن فضيل وشعبة كذا إلى أن قال وقال، ورواه البزار في البحر الزخار من طريق المغيرة بن مسلم عن عاصم به وقال هذا الحديث وقد رواه غير واحد ولم يسنده، ورواه غير واحد وأسنده، ولا نعلم رواه أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث، وقد قال أبو حاتم الرازي رفعه خطأ، ورواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان المرسل، وانظر مصنف عبد الرزاق. فمثل هذا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، مثل هذا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، وعمل المسلمين على هذا على أن الإمام يكبر بعد فراغ المؤذن وليس إذا قال قد قامت الصلاة. نعم وهذا الحديث كما قلنا لا يسبقني بأمين لا يقاوم الحديث الصحيح في هذا الباب. نعم من
لا يسبقني بأمين هل معناه أنه كان يبدأ من الإقامة؟ هذا مفهوم يعني
معنى إيه؟
يعني هذا مفهوم ليس مخصوص
هو إيه؟
لا يسبقني بأمين يعني هم فهموا هذا لكن يعني ليس فيه
ما فهمت كلامك
الشيخنا هو أن بلال اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسبقني بأمين يعني ما الذي فيها يعني حتى جعلهم أن النبي كان يبدأ في القناة الصلاة يعني ليس فيه نص
يعني هذا دليل على أنه كان يبدأ القراءة لأن معنى ذلك كيف لا يسبق بلالا بأمين كيف يسبق بلالا بأمين إلا لأنه يقرأ وبلال يقيم حتى إذا فرغ من القراءة يكون قد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الفاتحة أو من جلها لهذا يقول لا تسبقني بهذا فهذا لا يكون إلا بقراءة أثناء الإقامة وإلا إذا كان يبدأ في القراءة أو التكبير القراءة بعد الإقامة فما الداعي أن يقول لا يسبقني بأمين
أعتمد أن الإنسان الدير قديسين كان يقيم في مكان مثلا يبعد عن
هذا نعم
كان بلال يعني يقيم في مكان يبعد عن هذا حتى إذا أتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ يعني مثلا كان يقيم في مثلا في على باب المسجد
محتمل بس الله أعلم لكن هو عموما الحديث يعني لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح. نعم
قال باب بيان مشكل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال حدثنا علي بن معبد وساق سنده إلى أبي قتادة إلى أن عبد الله بن أبي قتادة تحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فنظرنا في هذا الحديث فوجدنا هشاما لم يسمعه من يحيى بن أبي كثير وإنما حدث به عنه عن كتابه به إليه. كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق سنده إلى أبي قتادة عن أبي إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو جعفر ثم نظرنا هل حدث بهذا الحديث غير هشام عن يحيى بغير هذا الوجه الذي حدث به هشام عنه. فوجدنا أبا أمية قد حدثنا وساق سنده إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث. وجدنا ابن أبي مريم قد حدثنا وساق السند إليه بمثله. ووجدنا عبد الغني بن أبي عقيل ساق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أيضا. وجدنا أبا أمية قد حدثنا وساق السند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وجدنا سليمان ابن شعيب قد حدثنا وساق السند بمثله. ثم نظرنا هل يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. فوجدنا إسحاق بن إبراهيم قد ساق سنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أو نحوه. قال أبو جعفر فإن كان هذا الحديث محفوظا فقد صار عن أبي قتادة وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث أبي قتادة قد جاء عن جماعة منهم يحيى. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا قيام الناس للصلاة قبل حضور إمامهم لا حاجة بهم إليه لأنهم لا يدخلون في الصلاة إلا مع دخول إمامهم فيها أو بعد دخوله فيها فكان قيامهم ذلك فضلا فنهوا عنه. وفي ذلك ما قد دل
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا قيام الناس
للصلاة قبل حضور إمامهم لا حاجة بهم إليه لأنهم لا يدخلون في الصلاة إلا مع دخول إمامهم فيها أو بعد دخوله فيها فكان قيامهم ذلك فضلا فنهوا عنه. وفي ذلك ما قد دل على أن الناس لا يدخلون في الصلاة قبل دخول إمامهم فيها. ومثل ذلك ما قد روي عن علي رضي الله عنه فيه كما قد حدثنا فهد وسق السند إلى أبي خالد الوالبي قال جاءنا علي رضي الله عنه وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره فقال ما لي أراكم سامدين. قال أبو جعفر والصمود عند أهل اللغة اللهو كذلك قال أبو عبيدة كما قد حدثنا ولاد قال حدثنا المصادري عنه وكذلك قال الفراء فنهى أن يكون لاهين والله الموفق.
يقول في أثر ما لي أراكم سامدين قال في حاشية هذا إسناده ضعيف. نعم. فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فلا تقوموا حتى تروني أن هذا فيه نهي أن يقوم الناس قبل رؤية الإمام، ولهذا المؤذن لا ينبغي أن يؤذن إلا إذا رأى الإمام، فإذا رأى الإمام أقام وبالتالي يقوم الناس فيحصل الأمران، يحصل قيام الناس عند الإقامة والإقامة عند رؤية الإمام فيكون الناس قد قاموا عند رؤية ماذا؟ الإمام. لكن لو أقام المؤذن والإمام لم يأتي كان يكون الإمام مثلا في دورة مياه أو خارج المسجد وسيدخل فإننا لا نقوم حتى يقوم حتى نرى الإمام، فالمعتبر في قيام الناس رؤية الإمام، لأن الناس إذا قاموا ولم يروا الإمام ما الفائدة؟ الناس يقومون للصلاة، طب من الذي يقوم في الصلاة؟ الإمام. يبقى إذن اربط قيامك برؤية ماذا؟ برؤية الإمام، برؤية الإمام، لأنك تقوم من أجل أن تصلي وراءه. فإذا لم يكن قد رأيت الإمام فما الداعي أن تقوم؟ نعم.
باب بيان مشكل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف وقد حفزه النفس زادك الله حرصا ولا تعد. قال حدثنا بكر بن قتيبة وساق السند إلى أبي بكر رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا وقد حفزني النفس فركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أبو بكر رضي الله عنه قلت أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. قال وحدثنا الحسين بن الحكم الحبري وساق السند بمثله فتأملنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لا تعود، فوجدنا بعض الناس قد حمله على ألا يعود إلى السعي إلى الصلاة التي كان منه حتى حفزه النفس، ووجدنا بعضهم قد حمله على نهيه إياه أن يركع دون الصف حتى يأخذ مقامه من الصف. وجدنا مما قد روى هذا المعنى بعينه مما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. وكان المعنيات جميعا مما يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد المعنيان
كان المعنيان معنيان جميعا
وكان المعنيان جميعا مما يجوز أن يكون رسول الله
هو أن يكون لا تعد عائدة إلى ماذا؟ إلى السعي الشديد وحفز النفس أو إلى الركوع دون الصف، فمحتمل هذا ومحتمل ذاك. فقال وكان المعنيان جميعا
مما يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرادهما جميعا بقوله لأبي بكرة ولا تعد، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك. فقال قائل أفتكرهون الركوع دون الصف؟ وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان يفعل ذلك. وذكر ما قد حدثنا يونس وساق السند إلى أبي أمامة بن سهل قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوعا حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وما قد حدثنا يونس وساق السند بإسناده مثله. وما قد حدثنا ابن أبي داود عن خارجة أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. قلنا له نحن نكره الركوع دون الصف للواحد ولا نكره للجماعة، لأن الواحد يكون بذلك كالمصلي وحده في صف، وذلك مما قد قيل فيه ما قيل من فساد الصلاة معه ومن جوازه على الكراهة لذلك. وهكذا كان محمد بن الحسن يقول في ذلك مما لم يحكي فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه. وكما حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن رحمه الله وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ركوعه دون الصف أيضا مع غيره، كما حدثنا محمد بن عمرو وساق السند إلى زيد بن وهب قال: دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضي الله عنه فأدركنا الإمام وهو راكع، فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي، فقال عبد الله: قد أدركت الصلاة. وكما حدثنا فهد وساق السند إلى طارق قال: كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا فجاء آثمه فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا ودخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل. فكان الذي فيما روينا عن عبد الله أنهم قد كانوا جماعة، وقد يحتمل أن يكون زيد بن ثابت في فعله ما قد فعل مما رويناه عنه في هذا الباب، قد كان مع غيره مما يريد ما يريد، وكان بذلك جماعة، والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلك، غير أنه لا يجب أن يحمل ما كان منه على خلاف ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون الصف. وهذا أحسن ما وقفنا عليه من تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لما كان منه،
غير أنه لا يجب أن يحمل
ما كان منه على خلاف ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون الصف. وهذا أحسن ما وقفنا عليه من تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لما كان منه ما قد روينا عنه في حديثه الذي رويناه عنه في هذا الباب، وبالله التوفيق.
نعم، فالأقرب أنه يكون إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله ولا تعد إلى علو نفسه واشتداده في السعي، فيكون هذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. أما الركوع دون الصف فقد ورد عن صحابة رسول الله، صح عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت وكذا وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا حرج أن يفعله الإنسان، أن يفعله الإنسان. نعم، وبأخذ الجمهور أيضا أن الإنسان لو أنه صلى وحده خلف الصف وكان محتاجا لذلك فإنه لا تبطل صلاته. نعم، وفيه أيضا إدراك الركعة بالركوع، لأنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ركع ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة، فهذا دليل للجمهور على أن الركعة إنما تدرك بالركوع. ما الوجه؟ يعني ليس الوجه، هو أخذ من أثر الصحابة يعني أنهم دخلوا مع ابن مسعود وكانوا جماعة وكذا، لكن لا وجه للتفريق بينما إذا كان الراكع خلف الصف واحدا أو كان جماعة، يعني كأنه يأتي إلى قول النبي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لمنفرد. لكن لا فرق، فإن الذي حصل من أبي بكرة كان وحده. نعم، يقول هذا السائل: ما قولك في من يقول إن الإمام لم يعد موجودا بعد عام 1924 سقوط الخلافة؟ خارجي، الذي لا يعتقد إماما خارجي، هذا خارجي، فلا ينبغي الإنسان أن يبيت ليلة إلا وفي عنق بيعة للإمام. من إمامه؟ إمام من 100 سنة راح خلاص، لم يعد في المسلمين إمام، الإمامة إن شاء الله في المسلمين إلى آخر الزمان بإذن الله. نعم، إمامة جور أو إمامة عدل، أما إذا كانت إمامة كفر فلا نعتقد هذا، إنما هي إمامة جور أو إمامة عدل. قال: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. هذا الموضوع سبحان الله يعني محبوك في الشريعة، لكن مع ذلك تجد هذا الموضوع بالذات من الموضوعات الحساسة، مسألة الإمامة والجهاد والدار وهذه الأشياء، هذه مسألة دائما إيه تجدها طازة دائما في سنين المسلمين، يعني هذه دائما في كل وقت كل يوم تجد هذه القضية موجودة، هذه القضية موجودة، قضية منازعة السلاطين والحكام وادعاء الجهاد والضرر كفر لا ضرر إسلام لا ما أدري إيه وهكذا، دي دائما موجودة. نعم،
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا لم يستحله يعني حكم الرشوة حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر، أما إذا استحل الحكم إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كافرا كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره. قال أحد الحاضرين هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، فقطعه الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا، فقطعه السائل نفسه بقوله
هذا محل البحث وما يحل نتكلم فيه وهذا محل البحث، يعني حكى غير منظر الله، فإذا حكى غير منظر الله مستحيل أن يكون كافر، سما بقى بدل مدري قوانين وقنن وكذا، هذه مصطلحات عندهم يفعلونها لتغيير صورة المسألة. نعم.
فقطعه السائل نفسه بقوله وقد يدعي أنه غير مستحيل، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا فعلها مستحيلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، حتى يلتزم من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
من بقى من المسلمين الذي سيقاتل؟ من هو من المسلمين؟ أعد العبارة هذه.
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا فعلها مستحيلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر،
خلاص كفر دون كفر، يكون ظالما ويكون فاسقا ويكون كافرا، يعني دون كفر دون ظلم دون فسق بس وخلاص، فينصح في هذا. نعم.
ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان
عند، فالوجوب هذا ما دليله؟ ما دليل هذا الوجوب من نص من كتاب أو سنة أو فعل السلف؟ من المسلمون هؤلاء؟ أين هم المسلمون هؤلاء؟ من المسلمون؟ ما المسلمون إلا السلطان ودولته في دولته ولا في دولة أخرى في إمام آخر؟ هذه دولته وتلك إمامته، ما لأحد سلطان عليه آخر، ما في أحد له سلطان عليه. نعم. وهذا ليس كافرا، ما في أحد له سلطان عليه. نعم.
ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
والله إذا كان الالتزام اللي هو المعنى المعروف الالتزام هو الدخول في الخطاب، ويكون عدم الالتزام هنا بمعنى الكفري، بالمعنى الكفري أنه لا يلتزم هذا لا يرى تطبيق هذا، فهذا كافر صحيح، هذا كافر، وبالتالي على المسلمين الآخرين قتاله حتى يلتزم ذلك. يبقى الالتزام هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدخول في النص، هو لم يلتزمه أي لا يرى تطبيق الشريعة، هذا يكون كافرا بهذا، هذا يكون كافرا بهذا. أما إذا كان مسألة الالتزام يعني أنه لم يقم بتطبيق الحكم بما أنزل الله والناس يقاتلون، هذا خلاف قول النبي أفلا ننبذهم بالسيف قال لما أقاموا الصلاة وقال إلا أن تروا كفرا، وطالما أن الشيخ قرر أنه ليس كفرا يبقى كيف يقاتل وينبذ بالسيف؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ يبقى إذن كلام الشيخ هذا إما أن يحمل على الالتزام لو بمعنى المكفر وعدم الدخول في الخطاب كذا، يبقى إذن كافر، هذا كافر وبالتالي يقاتل لكفره. وأما إذا حمل على غير المكفر فلا أحد يقاتل السلطان، إنما ينصح السلطان كما قال صلى الله عليه وسلم يكون بعد إمامة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ها نقاتلهم على ذلك؟ قال لا. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع أطيع الأمير وإن ضرب ضغطك أخدمك. والحديث الآخر أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث الآخر إلا أن تركوا كفرا بواحد عندكم في من الله برهان. يبقى هل الإمام يقاتل دون الكفر؟ أبدا لا يقاتل دون الكفر، لا يقاتل دون الكفر، ما يقال بقى دولة ولا إذا كان بالمسلمين قوة ولهذا هنا الذي يظهر أن الالتزام هنا يقصد الشيخ أنه المكفر، عدم الالتزام هنا المكفر وليس غير المكفر. ولا غير المكفر هيقال ما الدليل على هذا، ما الدليل على أن المسلمين يقاتلون الإمام؟ والشيخ فتواه كثيرة حتى في هذه الفتوى، وهو يبين أنه لا يكفر إلا بالإيه؟ بالاستحلال. فهذا يحمل على الصورة المكفرة. أعد تاني الكلام.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل. من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
أو نعم.
فقال السائل نفسه: بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال شيخ ابن باز رحمه الله: يعني ما أقام الحدود عزره بدل القتل عزره. فقال الشيخ، فقال السائل: أو الحبس. فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس. وقال السائل: وضع مواد عفى الله عنك. فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل: حتى يستحل؟ الاستحلال في قلبه ما ندري عنه. قال الشيخ ابن باز: هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله.
قال قال الشيخ، فهذا كلام واضح. نعم كلام واضح رحمه الله. أما كما قلنا مسألة القتال فتحمل، لأن الشيخ ذكر في القتال قال الالتزام، الالتزام والالتزام هو يلتزم هذا الحكم، أي أن يعتقد أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. فإذا لم يلتزم أي لم يعتقد هذا فيكون كافرا، وبالتالي يكون القتال هنا له وجهه، يكون القتال هنا له وجهه. أما غير ذلك لا. والشيخ يركز ويعيد ويبدي في هذا الباب أنه لا يكفر إلا إذا استحل، إذا جحد، إذا كذب، إذا بدل بمعنى نسب كلام هذا إلى الشريعة، ليس استبدل أي أنه يترك الشريعة ويحكم بغيرها. فإذا لم يكن كذلك فبنص حديث رسول الله لا يقاتل. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وما أقام فيكم الصلاة تساوي إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في هذا الباب. نعم نعم. إليه كيف قتل دولة؟ من اللي يقاتل من دولة أخرى؟ ليه؟ على إيه؟ لماذا؟ لا لا، ما في أحد يقاتل إمام، ما في أحد يقاتل إمام، لا دولة أخرى ولا غير أخرى. هذا إمام مسلم، إمام مسلم ما يقاتل إمام مسلم. نعم. لم يقع ايه؟ ايه طبعا، ونفي الاحاديث. نعم.